أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك وأمام بيت الله المبارك نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الصلاة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى الشرح الممتع. ونحن ما زلنا في شروط الصلاة، وعرفنا أن الشروط هي التي تسبق الصلاة، شروط الصلاة هي التي تسبقها، مثل الوضوء وستر العورة. ونحن ما زلنا نتكلم في شرط ستر العورة، وعرفنا عورة الرجل وعورة المرأة. المرأة لا بد أن تستر جميع بدنها إلا الوجه في الصلاة، ولو كانت في بيت خال ليس عندها أحد تستر جميع بدنها، الكف والقدم وكل حتى الكف والقدم لا بد أن تغطيها. هذا قول الحنابلة، لكن هناك قول آخر أنه تصح صلاتها ولو خرجت كفيها وقدميها، وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الحنابلة يقولون لا يظهر منها شيء إلا الوجه إذا كانت خالية، أما إذا كانت أمام الرجال أجانب حتى الوجه يجب أن تغطي. هذا في الصلاة. أما في باب النظر فكلهم اتفقوا على أن المرأة تغطي كل شيء عن الأجانب، لا يبدو منها لا وجه ولا قدم ولا كف ولا أي شيء آخر، ابتعادا عن الفتنة. وعرفنا أن الرجل يستر ما بين السرة إلى الركبة، ولكن كلما ستر جسده بمباح هذا هو الأكمل والأفضل، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكنا بالأمس نتكلم عن مسألة، إنسان يلبس ثوبين، ثوب محرم حرير وثوب قطن، هل تصح صلاته؟ يعني لبس ثوبين، ثوب قطن وثوب حرير، والثوب حرير عرفنا أنه محرم، يعني لو أن الإنسان صلى بثوب الحرير نقول صلاته باطلة إلا إذا كان هناك ضرورة. فهنا يقول المؤلف رحمه الله رجل صلى في ثوب محرم وفي ثوب مباح، فهل تصح صلاته؟ العلماء اختلفوا، قالوا إذا كان المحرم هو الأعلى، المحرم هو الأعلى والمباح هو الأسفل، فإن الصلاة صحيحة، وإذا كان العكس فإن الصلاة لا تصح. وبعض من العلماء قال إن الصلاة لا تبطل ولو ستر عورته بثوب محرم، لأن الستر حاصل والجهة منفكة. الإنسان إذا فعل المحرم هذا حرام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، ولكن إذا صلى يكون آثم وصلاته صحيحة. لكن لو سأل إنسان قال أنا ما وجدت إلا ثوب حرير، ما في عندي ثياب إلا ثوب حرير، هل أصلي فيه؟ أيضا العلماء اختلفوا فيه على قولين، قول يقول إن كان محرم هذا إذا كان محرم لحق العباد فإن الصلاة لا تصح فيه، وإن كان محرم لحق الله فإن الصلاة تصح فيه. إذا كان محرم لحق العباد يعني مثل السارقة أو مثل المغصوب يقول الصلاة لا تصح فيه، إذن ما كيف يصلي؟ يصلي عريان، يصلي عريان، ما يجد إلا العراء يصلي عريان. فقالوا فقال العلماء رحمهم الله إذا كان لحق العباد فإنه لا يصلي فيه مثل السرقة والغصب، وأما إذا كان لحق الله فإنه يصلي فيه. آخرون من العلماء قالوا إن هذه السرقة أو هذا الغصب ليس لأجل الصلاة، وحرمته أيضا لغير ذلك، وربما أن الذي غصبت منه أو سرقت منه لو قلت أنا أصلي فيه قال لك صلي فيه. ولذا قال بعض العلماء أنه إذا كان لحق الله أو لحق العباد فإن الصلاة تصح فيه مع الإثم، يعني كل شيء محرم عليه لا بد أن يكون آثم وعليه جزاءات، لكن الجزاء مثل نفس الفعل ما يزيد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى من كرمه أن الإنسان إذا فعل حسنة ربنا يعطيه 10 حسنات، وإذا فعل سيئة لا يجازيه إلا بسيئة مثلها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا كرم يا إخوان، هذا كرم، ولذا ربنا سبحانه وتعالى كامل في صفاته، لأنه يجازي عباده إما بالعدل أو بالفضل، ما فيه نقص، إما بالعدل يعطيك مثل ما فعلت، وإما يزيدك ويعطيك كرما زيادة. وهذا دليل الصفات العالية الكاملة، وهي صفات ربنا سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان صلى في ثوب النجس، ما هو النجس يا إخوان؟ النجس قد يكون من جلود السباع أو من جلود الكلاب أو من جلود الحمير، فإذا كان نجس بعينه، يعني الكلب نجس عينا، لو تغسله 1000 مرة ما يكون طاهر، لكن الأرض إذا وقع فيها نجاسة هذه يسمونها نجاسة حكمية، أو جعل ثوبك نجاسة هذا أيضا اسمه نجاسة حكمية. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أنه إذا جاء في جلد الإنسان أو في ثوبه نجاسة يغسلها ويطهر، لكن كان عند اليهود إذا صار نجاسة على ثوبه لا بد أن يقطع هذه النجاسة، ما يغسلها، لا بد أن يقطعها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة، كان القصاص عند اليهود حتما، ما فيه عفو، إذا قتل إنسانا آخر عمدا لا بد أن يقتل. أما في هذه الأمة ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى خيرهم بين 3، إما العفو وإما القصاص وإما أخذ الدية، وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن كان ولذا نقول دائما في صلاتنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فربنا سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة حتى في أي مكان، لم تجد مسجد تصلي، لم تجد ماء تتيمم، وهذا رحمة بهذه الأمة. اللهم صل وسلم على رسولها. فهنا إذا كان الشيء نجسا عينا، النجس العين مثل جلود السباع، يلبسها الإنسان إما شراب وإما يلبسها فنيلة أو يلبسها كوت أو ما إلى ذلك، هذا أيضا لا تصح الصلاة فيه. أو كان متنجسا، الثوب الذي تلبسه كان متنجسا، والنجاسة كما قال العلماء نوعين، نوع يسير يعفى عنه، نوع بسيط يعفى عنه، ونوع كثير لا يعفى عنه. فإذا كان متنجس أو نجس نجاسة لا يعفى عنها فإن هذه الصلاة لا تبطل إلا إذا طهره ونظفه، وأما الجلود النجسة فإنها لا تطهر دائما. أما إذا كانت النجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل يسير من الدم، إذا كان ذبحت الذبيحة وتطاير عليك دم إذا كان الدم يسير فإن هذا الدم أيضا يعفى عنه، أو دم الناموسة أو دم الذباب أو ما إلى ذلك فإن هذا يعفى عنه، أما إذا كان الدم كثيرا فإنه لا يعفى عنه مثل الحيض، لأن المرأة إذا حاضت الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها أنها تقرصه بظفرها وتحكه وتغسله، كل زيادة في النظافة. ولله الحمد الآن في وقتنا الحاضر المنظفات كثيرة جدا. لكن أيها الإخوة، لعلكم تعلمون أن الحنابلة رحمهم الله يتشددون في شروط الصلاة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن تكون مقبولة، شيء غائب عنهم، فهم يتشددون قدر الاستطاعة في شروط الصلاة وفي واجبات الصلاة وفي أركان الصلاة، ليس تكليفا على الإنسان ولكنه حبا له في أن تكون صلاته مقبولة بإذنه تعالى. فهم يقولون إن الإنسان إذا صلى في ثوب نجس أو متنجس نجاسة كثيرة لا يعفى عنها فإنه يعيد صلاته. لعلكم تذكرون بالأمس كنا نتكلم أن الإنسان إذا صلى في ثوب محرم لا بد أن يعيد صلاته، لكن بشرط أن يكون عالما ذاكرا. هذا هو القول الراجح، إذا كان عنده علم أن هذا محرم فإن الصلاة لا تصح، أما إذا كان جاهل ما عنده علم فصلاته صحيحة. وأيضا يشترط أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس، لأنه أرشدنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولذا قال في حديث مسلم في الصحيح ربنا سبحانه وتعالى إذا قرأت هذه الآيات ربنا يقول قد فعلت، ربنا سبحانه وتعالى عفى عنك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رئيس الكافرين من هو؟ الشيطان. رئيس الكافرين الشيطان، يعني الشيطان وجنوده، كل الكفار جنوده من الشياطين وجنوده من الإنس، نتعوذ بالله منهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهنا يقول المؤلف رحمه الله أنه إذا صلى في ثوب نجس أو متنجس أعاد، لكنهم تشددوا، قالوا سواء كان عالما أو سواء كان جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عامدا أم واجدا، هذا هو المذهب. يعني ست صور لكن كلها فيها تشدد، وسيأتينا رأي آخر يخالف هذا التشدد. يعني الحنابلة رحمهم الله يقولون لو صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته. صلى في ثوب نجس مع القدرة على تطهيره وهو يعلم بهذه النجاسة لا تصح صلاته. ما هو دليلهم؟ يقولون لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه أن يعيد الصلاة. أيضا قالوا لو صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة أو جاهلا بوجوب تطهيرها ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فيعيد. لماذا يعيد؟ قالوا لأنه أخل بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته قال إنك لم تصلي، لأنه ترك الطمأنينة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم تصلي. ولذا بعض الناس الذين ينقرون الصلاة، الركوع بسرعة والسجود بسرعة، هؤلاء صلاتهم باطلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يطمئن في صلاته إنك لم تصلي. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى اشترط هذا، واشترط الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا بد من الوضوء، إن لم يجد الوضوء أو يخاف من استعمال الماء فإنه يتيمم طاعة لله ورسوله. فهنا يقول لو صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة أو جاهلا وجوب تطهيرها ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فيعيد. أيضا يقول لو صلى في ثوب نجس وهو يذكر النجاسة فيعيد، أو صلى في ثوب نجس فنسي أنه نجس أو نسي أن يغسلها يعيد، أو صلى في ثوب نجس وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب فيعيد مع أنه يجب عليه أن يصلي به. أيضا صلى في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر ولم يصلي به فيعيد. هذه كل الأمثلة عند الحنابلة لا بد أن يعيد، عالم ذاكر جاهل لا بد أن يعيد الصلاة لأجل يأتي بالصلاة كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن بعض من أهل العلم، والذي رجحه صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادم ما في عنده غير هذا الثوب النجس فلا إعادة عليه. إذا كان جاهلا النجاسة أو ناسيا النجاسة أو عادما ما ينظف هذه النجاسة به فلا إعادة عليه. والدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، والآية عامة. وهذه الآية أيها الإخوة تعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء من هو؟ من هو الذي علمنا هذا الدعاء؟ الله عز وجل، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، قال قد فعلت، كما صح في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه، هل هو مخطئ ولا خاطئ؟ مخطئ. هل هناك فرق بين مخطئ وخاطئ؟ نعم، متعمد وغير متعمد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الجن ماذا قال؟ ها؟ الخاطئين. قال ومنا المسلمون ومنا نعم الخاطئون. نعم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه نقول مخطئ، ليس خاطئ، ليس متعمد. لو كان يعلم بالنجاسة وصلى لقلنا إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ، والمخطئ إخوان جاهل، المخطئ جاهل. فإذا كان جاهل ليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية العظيمة التي قال بعض العلماء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. لكن أيضا هناك دليل خاص بهذه المسألة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى أو قذر خلعهما واستمر في صلاته. ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد الصلاة من أولها. فالرسول عليه الصلاة والسلام استمر في صلاته. فالنسيان يا إخوان بأن نسي أن يكون عليه نجاسة أو نسي أن يغسلها فصلى بثوب النجس، فالصحيح الذي رجحه صاحب هذا الكتاب أنه لا إعادة عليه. والدليل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ونحن نعلم أن الصائم ممنوع من الأكل والشرب، وإذا أكل أو شرب فعل محظورا، والصلاة في ثوب النجس فعل محظور أيضا. فلما سقط حكم هذا الأكل والشرب بالنسيان في باب الصيام قيس عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة. لكن لو قال إنسان: نحن لم نسقط القضاء عن الناس بالقياس على الجاهل. لا، ما ليس بالقياس حتى ينقض القياس، إنما أسقطناه عن الناس بالدليل المستقل، وهو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، بعض من الناس يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب عليه الإعادة لأن هناك فرق بين الجاهل وبين غيره، ولذا يقولون هذه النجاسة لا يعذر الإنسان فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر بغسل النجاسة. الرسول عليه الصلاة والسلام بادر بغسل النجاسة، وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يبادر بغسلها، فلو لم يبادر ونسيها نقول لا بد أن تعيد الصلاة لأنك مفرط. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر بإزالة النجاسة كما في الحديث لما بال الأعرابي في جانب المسجد قال: أريق على بوله ذنوبا من ماء على طول. ولما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام دعا بماء فصبه عليه. فيقولون هذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يغسل النجاسة، وإذا تأخر ليس بمعذور، إذا تأخر في غسلها ليس بمعذور. لكن يقول لهم بعض العلماء: يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى ما أوجب علينا إزالة النجاسة إلا عند فعل الصلاة. مثلا لو أن الإنسان أحدث، هل يلزمه أن يتوضأ قبل الصلاة بساعتين أو ثلاث؟ لا، ولذا إزالة النجاسة لا بد أن تكون قبل الصلاة، فإذا نسي فهو معذور. وهذا هو القول الصحيح. لكن لو أن الإنسان ليس عنده إلا ثوب واحد، يعني إنسان ما ليس عنده ثوب طاهر ولا يتمكن من تطهير ثوبه، ما يتمكن من تطهير الثوب وليس عنده ثوب طاهر، فماذا يفعل؟ هل يصلي في هذا الثوب النجس؟ ما في عنده شيء يغسله يغسل هذا النجس بهذا الماء، وليس عنده ثوب آخر، فهو بين أمرين: إما أن يصلي عريان أو يصلي بهذا الثوب. ما هو الحكم؟ العلماء رحمهم الله اجتهدوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول وجوب الصلاة مع الإعادة، يصلي ويعيد، وجوب الصلاة ثم يعيد، هذا المذهب عند الحنابلة. القول الآخر أنه يصلي عريانا ولا يعيد، وهو قول الإمام الشافعي وأيضا الرواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. القول الثالث أنه يصلي بهذا الثوب ولا إعادة عليه، وهذا اختيار الموفق والمجد من الحنابلة، وهو مذهب الإمام مالك. لكن الذين قالوا يصلي ويعيد، ما هو دليلهم؟ قالوا يصلي وبعد ذلك يعيد الصلاة، يصلي الصلاة في وقتها ثم يعيد. عللوا قولهم بأن ستر العورة واجب، فيجب أن يصلي ويجب أن يعيد لأنه حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب، ثم بعد ذلك إذا استطاع أن يغسل يغسل ويعيد الصلاة. لكن الذين قالوا يصلي عريان ولا يعيد قالوا بأن هذا الثوب يحرم على الإنسان لبسه في الصلاة، وكونه مضطر لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. أما الذين قالوا يصلي به بلا إعادة قالوا إن الستر واجب وأن حمله للنجس حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه. الآن عندنا ثلاث أقوال يا إخوان، ما هو الذي نختاره من هذه الأقوال الثلاثة؟ رجل ما في عنده إلا ثوب نجس، ما في عنده ثوب طاهر، ثوب واحد ولا يستطيع أن يغسله، ما في عنده ما يغسله به، وقلنا ثلاث أقوال: قول يصلي ويعيد، وقول يصلي عريان، وقول يصلي به ولا إعادة. ما هو القول الراجح؟ القول الذي رجحه صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين يقول هذا هو القول الراجح، أنه يصلي به ولا يعيد. وقال واستدل بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول وهذا هو القول الراجح، لأنه يلزم على القول الأول أن يصلي في ثوب نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم يقال هذه الصلاة غير مقبولة فيجب أن تعيدها، يعني أوجب عليه صلاتين، صلاة مردودة وصلاة مقبولة. وهذا قول إذا تصوره الإنسان يعرف أنه بعيد. وأيضا القول الثاني: إذا صلى عريان ما هو أقبح؟ فإن صلاة الرجل عريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يستحيا منه. ونحن نعرف يا إخوان أن الضرورة لها أحكامها، وأن الضرورة يجوز للإنسان أن يستعمل المحرمات عليه في الضرورة، حتى ثوب الحرير قلنا إذا كان الإنسان عنده حساسية لا يمكن أن يستعمل أي ثياب أخرى إلا الحرير جاز له لبسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قطع أنف أحد الصحابة بالسيف قطع أنفه في المعركة، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوضع أنف من فضة فأنتن صار فيه رائحة، فخلعوه وضعوا له أنفا من ذهب. فالضرورة تبيح المحظورات، يعني لو أن الإنسان جائع ويكاد يموت ووجد جيفة حمار يجوز له أن يأكل منها محافظة على صحته، لأن صحة الإنسان وعافية أمانة عنده، جسد الإنسان عند الإنسان أمانة، فينبغي له أن يحافظ على هذه الأمانة. ولذا الذي يقتل نفسه أيضا معرض للخطر، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يجتهد في مثل هذه الأمور. إنسان ما في عنده إلا ثوب محرم وليس عنده ثوب غيره ولا يستطيع أن يغسله إذا كان فيه نجاسة، ماذا يفعل؟ يصلي ولا إعادة عليه، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان حبس في محل النجس، ولعلكم تعلمون كما حدثنا بعض الإخوة أنه يحبس في الحمام لأجل يقضي حاجته في الحمام وينام في الحمام ويأكل في الحمام ويجلس في الحمام، ماذا يفعل؟ العلماء يقولون هذا الحمام إذا كان يابس يصلي صلاة عادية لأنه مكره، أما إذا كان المكان رطب فيه مياه وفيه نجاسة فإنه يصلي ويركع ويقوم ويقرأ ويعمل ما كل شيء إلا في السجود فإنه لا يسجد وإنما يومئ ويكون على أطراف قدميه حتى لا يتنجس شيء منها إلا أقل الأطراف، نسأل الله العافية. ولذا يقول إن الذي يحبس في محل النجس فإنه يصلي ولا شيء عليه. طيب إذن ما هو الفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس؟ يقول من صلى في ثوب النجس ليس مكره، ليس مكره على الصلاة فيه، ولذلك لو أكره على الصلاة في ثوب النجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة. طيب لو أن الإنسان وجد كفاية عورته، يعني ما وجد إلا شيء يسير يمكن أن يكفي العورة، ولذا قال ومن وجد كفاية عورته سترها. من وجد، من شرطية، وفعل الشرط وجد، وجوابه سترها يعني وجوبا، أي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها. والعورة عرفنا يا إخوان أنها من السرة إلى الركبة، وقد تكون العورة هي الفرجين فقط، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها. لكن ما في عنده شيء يستطيع أن يستر به إلا الفرجين، يعني مثلا اللصوص جاءوه وهو في البرية أو في مكان آخر وأخذوا كل ما معه، ما بقي معه إلا المنديل، يمكن أن يغطي به الفرجين، فلا بد أن يغطي به الفرجين. لكن إذا لم يكن معه إلا ما يغطي أحدهما، هل يغطي القبل أو يغطي الدبر؟ ما هو الذي يغطيه منهما؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك اجتهادا، فمنهم من قال يغطي الدبر لأنه إذا سجد ينكشف، والقبل لا يغطيه لأنه ليس معه إلا شيء يسير من السترة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أننا نتقي الله ما استطعنا قدر الاستطاعة. فبعضهم قال أنه الدبر أفحش إذا سجد الإنسان، وبعضهم يقولون إنه يغطي القبل ويصلي جالسا، وهذه أمور اجتهادية، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا مثل هذه الأشياء. ولذا يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف وإلا فالفرجين، يعني إلا فالفرجين، يسر الفرجين. إذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع الطريق وسلبوا رحله وثيابه ولم يبقوا معه إلا منديل فقط، والمنديل لا يمكن أن يستر به عورته، نقول استر الفرجين يعني القبل والدبر، فإن لم يكفي الاثنين فالدبر، أي إن لم يكفي الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القبل إذا ضم فخذيه عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل. والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان. لكن العاري الذي لم يجد شيئا يلبسه كيف يصلي؟ هل يصلي قائما أو يصلي جالسا؟ العلماء رحمهم الله يقولون إنه يصلي قاعدا. لو جاء أهل الطرق وأخذوا كل ما معه هل يترك الصلاة؟ لا، وإنما يصلي جالسا بالإيماء. لكن يقولون هذا الصلاة جالسا استحبابا، لكن لو كان الإنسان في ظلمة أو ليس عنده أحد فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها يصلي قائما. بالأمس أخذنا الوقت على عبد العزيز، الآن نترك له وقت كبير لأجل يقرأ علينا إن شاء الله. وقلنا إن القراءة مهمة لأن فيه طبعات مختلفة، في طبعات مختلفة. فيا إخوان انتبهوا، إذا كان هناك فروق في الطبعة أخبرونا بها، وإذا كان هناك أخطاء في الطباعة أخبرونا بها لأجل نصحح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله أو نجس أعاد، أي أو صلى في ثوب نجس، والمراد بالثوب النجس ما كان نجسا بعينه كجلد السباع، أو متنجسا بنجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت نجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل اليسير من الدم المسفوح. ودليل وجوب الإعادة ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة الثوب، وقوله أعاد ظاهره سواء كان عالما أم جاهلا، أم ذاكرا أم ناسيا، أم عامدا أم واجدا، وهذا هو المذهب. فهذه ست صور، وأمثلتها ما يلي: 1. صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره، فلا تصح صلاته لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة. 2. صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة، أو جاهلا بوجوب تطهيره، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فيعيد لأنه أخل بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لا يطمئن: إنك لم تصلي. وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 3. صلى في ثوب نجس وهو يذكر النجاسة، فيعيد. 4. صلى في ثوب نجس فنسي أنه نجس، أو نسي أن يغسلها، فيعيد. 5. صلى في ثوب نجس وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غير هذا الثوب، فيعيد، مع أنه يجب عليه أن يصلي به. 6. صلى في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر ولم يصل به، فيعيد. وقال بعض أهل العلم: إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه. واستدلوا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، والآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عز وجل، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، فقال: قد فعلت، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل، فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. وهناك دليل خاص بالمسألة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى أو قذر خلعهما واستمر في صلاته، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها. وأما النسيان بأن نسي أن يكون عليه نجاسة، أو نسي أن يغسلها فصلى بالثوب النجس، فالصحيح أنه لا إعادة عليه. والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب النجس فعل محظور أيضا، فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة. فإن قال قائل أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس مفرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإزالة النجاسة، فالذي بال في المسجد قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء فأمر بالمبادرة، والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، والإنسان معرض للنسيان ولا سيما إذا كان كثير النسيان، فما هو الجواب؟ الجواب أننا لم نسقط القضاء عن الناس بالقياس على الجاهل حتى ينقض القياس بهذا الفرق، وإنما أسقطناه عن الناس بالدليل المستقل، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ثم يقال إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسة ليس على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو آكد من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لم يجب عليه الوضوء، مع أن فيه احتمالا أن يصلي وينسى أنه أحدث، فإذا كان كذلك لم يكن تأخير التطهير تفريطا، فإذا نسي النجاسة أو تطهيرها كان معذورا. وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر ولا يتمكن من تطهير ثوبه، فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألة
هذا هو الأفضل يا إخوان. إذا كان على الأرض نجاسة أو على ثوبك نجاسة، الأفضل أنك تبادر بإزالتها حتى لا تنساها، لكن هل هو واجب؟ ليس واجبا. أما الأفضل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تبادر. لماذا؟ لأنه ربما الإنسان ينساها، ربما أنه ينسى المكان الذي فيه النجاسة، بال طفل في مكان أو النجاسة في أي مكان، بادر بغسلها حتى لا تنسى، هذا هو الأفضل. أما الواجب فإن الواجب لا تغسلها إلا إذا حان وقت الصلاة.
فيها أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول وجوب الصلاة مع الإعادة وهو المذهب، والقول الثاني أنه يصلي عريانا ولا يعيد وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، والقول الثالث أنه يصلي به ولا إعادة، اختاره الشيخان الموفق والمجد وهو مذهب مالك. أما الذين قالوا يصلي ويعيد فعللوا قولهم بأن ستر العورة واجب، فيجب أن يصلي ويجب أن يعيد لأنه حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب. وأما الذين قالوا يصلي عريانا ولا يعيد فعللوا ذلك بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا يصلي به بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا هو القول الراجح. ويلزم على القول الأول أنه يصلي في ثوب نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم يقال هذه الصلاة غير مقبولة فيجب أن تعيدها، فأوجبنا عليه صلاتين، صلاة مردودة وصلاة مقبولة، وهذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. ويلزم على القول الثاني وهو أن يصلي عريانا ما هو أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يستحيا منه. قوله لا من حبس في محل النجس معطوف على قوله أعاد، أي لا يعيد من حبس في محل النجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب نجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولذلك لو أكره على الصلاة في ثوب نجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة. ولكن كيف يصلي من حبس في محل النجس؟ الجواب: إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قائما، ويركع ويرفع من الركوع، ويجلس على قدميه عند السجود، ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته، والواجب أن يقلل من مباشرة النجاسة. قوله ومن وجد كفاية عورته سترها، من شرطية، وفعل الشرط وجد، وجوابه سترها أي وجوبا، أي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها، والعورة سبق بيانها، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كون سترها من شروط الصلاة. قوله وإلا فالفرجين، إلا هذه مركبة من إن ولا النافية، لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وفعل الشرط محذوف، والتقدير وإلا يجد فالفرجين، أي فليستر الفرجين، فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا رحله وثيابه ولم يبقوا معه إلا منديلا فقط، والمنديل لا يمكن أن يستر به عورته، نقول استر الفرجين، يعني القبل والدبر. قوله فإن لم يكفهما فالدبر، أي إن لم يكفي الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القبل إذا ضم فخذيه عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان. وظاهر كلام المؤلف أن ستر الدبر هنا مقدم وجوبا، لكن قال في الإنصاف الخلاف إنما هو في الأولوية، وعن أحمد رواية ثانية أنه يستر القبل وهو أولى لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها.
هذا قول بعض العلماء، بعض العلماء يقولون إنه يجوز للإنسان أن يستقبل الكعبة إذا كان داخل البنيان في قضاء الحاجة، وآخرون من العلماء قالوا يجوز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة، والقول الذي قرأناه عند ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها في قضاء الحاجة في البنيان أو في غير البنيان. أيوة، يعني هذا قلنا رجل عريان ليس عنده شيء ولم يجد إلا حاجة يسيرة مثل هذه العمامة، عمامة أو منديل، يقول المؤلف يستر الفرجين، ما في عندنا شيء يسير يمكن أن ما يستر إلا القبل أو الدبر، قال المؤلف فإنه يستر الدبر لأنه أفحش، لكن الحنابلة يرون أنه واجب، لكن بعض من الحنابلة في الإنصاف يقول لا، إنما الأفضل أنه يستر الدبر ولا يستر القبل، لكن إذا لم يجد شيء عريان وجاءه إنسان وقال خذ هذا عارية، أو قال خذ هذا هدية وأعطاه ثوب، هل يلزمه أن يقبله ويصلي فيه أو أنه يصلي عريان؟ العلماء رحمهم الله قالوا يقبل العارية ولا يقبل الهدية. العارية ما هي العارية؟ يعني خذ هذا الثوب وصل ورجعه، هذه العارية، خذ هذا الثوب وصل فيه ثم رده واذهب عريان. أما الهدية يأخذ الثوب على طول. فقالوا إن العارية تكون فيها منه ولكن يسيرة، أما الهدية تكون فيها منه على طول، يتمنى الإنسان على الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى عاتب المنانين، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ شيئا فيه منه عليه. لكن بعض من العلماء رحمهم الله توسطوا وقالوا إن كان في هذا منه عليه فيصلي عريان ولا يأخذ، وإن لم يكن فيه منه فإنه يأخذ الهدية أو يأخذ العارية، إذا لم يكن فيها منه فإنه يسر بها، وهذا هو الأولى والأفضل. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القول الراجح أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منه، سواء ببيع أم استعارة أم قبول هدية أو ما أشبه ذلك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. المسألة يختلف الناس فيها، الناس يختلفون، قد يكون طلبك من شخص ثوبا لتستر به عورة بمنزلة المنة عليه لا منه، يعني يفرح إذا طلبت من إنسان شيئا لأجل تصلي يفرح. وبعض من الناس أيضا يقول أنا أعطيتك، أنا أعطي لأن أنت ما جازيتني، أنت كذا، فلو وجدت فيها منا أتركها وصل عريانا إن لم يكن فيها منا لا هدية ولا عارية. فالصواب أن تأخذ بقاعدة عامة، وهي أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بالطريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة، وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف وقد يدخل فيها. ثم أيضا عرفنا أن العاري يصلي قاعدا، إذا قلنا إنه يصلي ولا يأخذ شيئا يصلي قاعدا، إذا كان إنسان عاري ليس عنده ثوب فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لأنه أثر لعورته، لأن القاعدة يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته أقل. لكن صلاة العاري جالس قاعد هل هو واجب أو استحباب؟ العلماء يقول ليس واجبا، ليس واجبا، وإنما هو استحباب، يستحبون له ذلك، وهو القعود والإيماء استحبابا لا على وجه الوجوب. وعلى هذا لو صلى قائما وهو عريان وركع وسجد صحت صلاته. لكن بعض من العلماء أيضا يقولون إنه لا يجوز أن يصلي قاعدا وهو عريان، بل يجب عليه أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد، لأن الله جعل القيام ركن فقال وقوموا لله قانتين، فأوجب الله تعالى القيام، والستر هنا ساقط لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كانوا عراه هل إمامهم يصلي أمامهم أو يصلي وسطهم؟ يقول المؤلف رحمه الله إن الإمام يصلي بينهم لا يتقدم، مثل إمامة النساء، إمامة النساء تصلي وسطهن، كذلك إمام العراة يصلي بينهم لا يتقدم لأنه أستر له. وعلى هذا إذا كانوا عشرة كلهم عراة تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة نقول صلوا جماعة لكن صفا واحدا، ولو طال الصف ويصلون أيضا على المذهب قعودا استحبابا ويومئون بالركوع والسجود استحبابا. بل بعض العلماء قال إنه يجوز أن يتقدم الإمام عليهم، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.